إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في الدرس الماضي عما يتعلق بمسائل القضاء وأحكام القضاء من حيث الفورية ومن حيث المتابعة، وكذلك في ذكر من هم أصحاب القضاء وغيرها من المسائل، وكذلك مما يلحق من مسائل القضاء مسألة، وهي لو أن رجلا أفطر أيام من رمضان لعذر المرض، ثم بعدما زال العذر وأراد أن يقضي أيام من رمضان مثلا 5 أيام، تأخر في القضاء، لكن قبل أن يقضي وافته المنية ومات فلم يستطع على القضاء، فهذا كيف يكون حاله وما الذي يترتب عليه؟ في هذه الحال على القول الصحيح من أقوال العلماء أن القضاء ينتقل من ذمة الميت إلى ذمة أقربائه وإلى ذمة أوليائه، فهم يصومون عنه. قلنا مثلا رجل عليه 5 أيام من رمضان فمات وما قضى، فعلى أبنائه وعلى أقاربه أن يحصوا هذه الأيام ثم يصومون، لما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. مثل ابن عنده أب مات وعلى الأب 5 أيام، فيأتي الابن ويصوم 5 أيام تبرئة لذمة الوالد، وهكذا كل قريب لكل قريب. وكذلك مما يذكر في هذه المسألة ويلحق بها، يمكن التعاون في قضاء هذه الأيام. قد يوجد رجل كبر سنه أفطر شهرا كاملا 30 يوم، 30 يوم أفطر من رمضان ثم مات وما قضى هذه الأيام، لك يا عبد الله أن تأتي بأقاربك من أبناء الإخوان من أبناء، ثم تقول على الشيبة مثلا 30 يوم، نريد أن نتعاون على قضائها، فوافق الجميع، فلهم ماذا أن يقضوا، كل واحد يأخذ يوم، هذا يقول نعلني يومين، هذا 3، هذا عندي يوم، فلهم يتعاونوا على إسقاط هذه الأيام، كل يأخذ كمية من الأيام فيقضيها، ولو كان هذا في يوم واحد. ولهذا روى البخاري عن الحسن معلقا، قال حسن رحمه الله تعالى: وإن صام 30 رجلا يوما واحدا جاز، وإن صام 30 رجلا يوما واحدا جاز. تأتي عائلة، يأتي بأبناء العمومة وأبناء الخال وأبناء الجد والأعمام والأرحام، منكم كم؟ 30، إن شاء الله من الغد سنصوم، كل واحد يصوم يوم، لماذا؟ إسقاط الذمة عن الوالد أو عن الجد، فصاموا في الغد سقطت وبرئت الذمة، وهذا هو القول الصحيح وعليه دلت الأدلة الخاصة والعامة. وهذا مع التنبيه على أمر نبه عليه بعض العلماء، وهو هذا يقضى عنه لمن كان في ذمته دين، لمن كان في ذمته دين، لكن إن لم يكن في ذمته دين فهذا لا يقضى عنه ولا عليه شيء. مثل رجل دخل عليه رمضان فصام رمضان وفي وسط رمضان مات، فهل هذا يقضى عنه؟ ما يقضى عنه، لماذا؟ ليس عليه ذمة، ليس في ذمته شيء وليس في ذمته دين، صام أول يوم ثاني يوم خامس يوم أصيب بحادث أصيب بوفاة ونحو ذلك قضى نحبه، فهذا لا يصام عنه وليس عليه شيء. وهكذا مثله. قال علماء: من لو أفطر في رمضان ولا زال العذر به، العذر لا زال به يلاحقه، خرج رمضان والعذر لا زال معه، مثل مريض، مريض في رمضان أفطر، خرج رمضان والعذر معه يلازمه ما انفك عنه، ثم دخل شوال والعذر معه، لا زال صاحبنا طريح الفراش ما انفك عنه، ما لا زال معه حتى مات. مات هذا الرجل، أفطر رمضان بتمامه. هذا الآن هل عليه شيء؟ الصحيح أنه ليس عليه شيء، هذا الصحيح ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن العذر لا زال معه، لم تكن هناك مدة، لم تكن يعني يرتفع العذر، فهناك مدة له أن يقضي فيها، فما قضى تكون هذا دين عليه. لا، العذر هنا معه، العذر لازمه ما انفك عنه. فقال العلماء، وهذا القول الصحيح، أن من كان عليه عذر لازمه وما انفك عنه، فإن مات هذا ليس عليه شيء، لا عليه ولا على أهله، فلا يصام عنه، فلا يصام عنه. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وتحت هذه المسألة مباحث، لكن هذا أهم ما يذكر في أمر القضاء، أن من مات وعليه صوم أي في ذمته وأصبح دين عليه، فهذا يقضى عنه من هذا الباب، بأن يتعاون الأولياء على الصيام عنه. هل هذا من باب الوجوب؟ هذه مسألة خلافية، وليس المقام مقام ذكرها. بهذا إخواني في الله انتهينا من ذكر الأحكام المترتبة على أصحاب الأعذار، وكان الكلام قبل ذلك علمنا من هم الأصناف الذين يجب في حقهم الصيام، وبهذا ننتهي من هذا الفصل وندخل الآن إلى تعريف الصيام. في الدروس الأول ذكرنا إخواني في الله أن الصيام له تعاريف كثيرة لدى الفقهاء، واخترنا من هذه التعاريف هذا التعريف الذي ذكره بعض أهل العلم في كتبهم، قالوا أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. فهذا تعريف قد اختاره وانتخبه بعض أهل العلم في كتبهم، ونحن نسير على فقرات هذا التعريف. فهذا التعريف فيه مسائل وفيه مباحث، نذكر كل فقرة على حدة ونذكر ما تحتها من مسائل. قلنا الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. الآن نأتي أهم ركن نذكره في هذا الباب، وهو ركن الإمساك مع النية. الإمساك مع النية، النية تحتها مباحث وتحتها مسائل. أولا، ما هي النية؟ ما تعريف النية؟ النية يقول علماء بالتجديد من نوى ينوي، من نوى ينوي بمعنى قصد، ويأتي كذلك من غير تجديد، يقول ونيا يني، ونيا يني بمعنى إذا أبطأ وتأخر. فهذه اشتقاقات النية، إما مع التجديد وأصلها من نوى ينوي بمعنى قصد، أو من غير تجديد بمعنى ونيا يني بمعنى إذا أبطأ وتأخر. وهذا وذاك له ارتباط بتعريف النية، فالنية هي قصد، وكذلك في توجيه النية يحتاج إلى إبطاء وتأخر. وإن كان المشهور لدى الفقهاء الأمر الأول، أن النية بالتجديد من نوى ينوي بمعنى إذا قصد، فالنية هي القصد، هذا هو المشهور، النية هي القصد، ويعرفه العلماء بعزيمة القلب، النية هي عزيمة القلب. المسألة الثانية من مسائل النية، ما حكم النية؟ النية واجب من الواجبات وركن من أركان الصيام، يجب لكل من أراد الصيام أن ينوي، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. لابد لكل عمل تتقرب به إلى الله جل وعلا، لابد لك يا عبد الله من نية تنوي وأن تعزم بقلبك على أداء هذه العبادة لله جل وعلا. هنا تأتي مسألة متعلقة بالنية أيضا، ما حكم من صام لكن كان صيامه رياء وسمعة، أو قل لتخفيف الوزن، وهذا قد يقع. رجل يصوم ليس لله ولا حبا في الصيام، لكن رياء وسمعة، كقول القائل صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر فلا صلى ولا صام. صام لمصلحة، تزلف لدنيا، لزواج، لمال، لمادة، فهذا يصوم رياء وسمعة أو لفخر وثناء الناس عليه، فهذا لا يؤجر على صيامه. وهكذا قل من يصوم لتخفيف الوزن، صورته مثلا رجل يعني أراد أن يتخذ ما يسمى في هذه الأيام بالرجيم، بالتخسيس، تخفيف الوزن، فنصح من قبل الأطباء بأن يصوم أو يترك الطعام والشراب لمدة كذا كذا ساعة، ينبغي أن تترك الطعام لمدة 7 ساعات يوميا، هذا مفيد لجسمك. فقال طيب، فنام من بعد الفجر واستيقظ الظهيرة فرأى الظهر، قال الآن سأمسك فرصة، سأمسك عن الطعام والشراب. لماذا؟ انظر، لا يخطر على باله شيء اسمه صيام، إنما خطر على باله هذا النظام، نظام لاتباع الحمية، فرأى أن الوقت متاح له ماذا؟ أن يترك الطعام والشراب، فترك للحمية. انظر إلى هذه الحال وإلى هذا الحد، ما حدث نفسه قط بالتعبد لله جل وعلا، فهذا سيمسك لو ربما المغاب وهو ما دخل في جوفه شيء. هل يؤجر؟ طبعا لا يؤجر، لأنه ما نوى نية التعبد، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشرط الذي يؤجر به العبد على صيامه، من صام رمضان إيمانا، إيمان بفرضيته، واحتسابا أن يحتسب الأجر على الله وعند الله جل وعلا، يصوم بنية التحسب والاحتساب والأجر من الله جل وعلا، هذا الذي يؤجر على صيامه والذي به يصح الصيام. أما من كان على خلاف ذلك كأصحاب الرياء والسمعة وهكذا أصحاب الرياضة، فهؤلاء لا يؤجرون حتى تخالط ما في قلوبهم نية التعبد لله جل وعلا. كذلك من مسائل الصيام، من مسائل النية، مسألة متى تكون ومتى يكون وقت النية، متى يكون وقت النية؟ على القول الصحيح ومذهب جماهير العلماء أن النية وقتها في أي جزء من أجزاء الليل، في أي جزء من أجزاء الليل قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، أي جزء من أجزاء الليل من الليلة، هذا المحل محل استحضار النية. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من نوى في النهار، من نوى في النهار واستصحب الحكم إلى الليل فقد أجمع النية، فقد أجمع النية. المهم أن تكون النية سابقة قبل الفجر، ودليل ذلك الأدلة العامة، ولقول الفقهاء بأن النية تسبق العمل، النية تسبق العمل، وأيضا استدلوا بما جاء عن حفصة رضي الله تعالى عنها في الأثر المرفي، الأثر من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصوم من الليل فلا صيام له. وأثر حفصة اختلف العلماء في وقفه ورفعه اختلافا كثيرا، فذهب جماعة من المحققين أن هذا الأثر موقوف على حفصة رضي الله تعالى عنه، وممن رجح الوقف أئمة الحديث كالبخاري والترمذي وأبي داود والنسائي. وذهب جماعة من العلماء كذلك ومن المحققين إلى أن الحديث مرفوع، ورجح ذلك ابن حزم، وهكذا الخطابي وعبد الحق، وهكذا ابن الجوزي والشوكاني رحمهم الله. فالشاهد أن هذا الأثر يتناقل بين الوقف والرفع، ومن قال بالوقف فيقول له له حكم الرفع، فلو حكم الرفع، من لم يبيت الصوم من الليل فلا صيام له. فينبغي لمن أراد أن يصوم أن تكون نيته قبل الفجر، وطبعا هذا الحكم في الفرض. أما النفل فالأمر في ذلك يختلف، اختلف العلماء لمن أراد أن يصوم نافلة من النوافل في غير رمضان، في غير قضاء رمضان، في غير نذر واجب مثلا، في أمور نفل، فهل هذا يشترط أن يبيت النية؟ الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء لا يشترط في صوم النفل أن يبيت النية، بل لو أن الواحد منا لو استيقظ في أي يوم من أيام نهاره، استيقظ فرأى الساعة 9 مثلا صباحا أو 10 صباحا قبل الزوال ولو بعد الزوال، ثم نظر ورأى من نفسه شط نشاط وهذا وشدة على الصوم فأراد أن يصوم فنوى من ساعته، انظر نوى من النهار في أن يصوم هذا اليوم قربه لله جل وعلا، قد يصادف الاثنين، يصادف الخميس أو الأيام البيض أو يصادف أي يوم من أيام الله جل وعلا، فنوى هل يصح صومه؟ انظر لم يبيت النية من الليل وإنما جمعها في النهار، على قول جمهور العلماء أن هذه نية تجزئه، وهذا الصحيح لما ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم من شيء في النهار، قال هل عندكم من شيء، فقالت لا، قال فإني إذن صائم، إني إذن صائم، فقالت فقال علماء نبينا عزم على الصوم وقصد الصوم في النهار، وهذا الفعل كذلك أثر عن جمع من الصحابة كما روى ذلك البخاري معلقا عن جمع من الصحابة، روي عن أبي درداء وعن أبي طلحة وعن مسعود وعن أنس رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا على هذا المنوال، لربما يطلع الفجر عليهم وليس عندهم طعام فينمو الصيام من ساعتها، ينمون الصيام من ساعتها، فدل ذلك على صحة ما ذهب إليه الجمهور، لكنهم اتفقوا على أمر ما، هذه النية كونك تصوم في وسط النهار في النافلة شرطه ألا تتناول شيء في النهار، ألا تتناول شيء قبل النية، هذا شرط لا بد يكون بعين الاعتبار، فلو أن مثلا رجلا قام استيقظ يوم الاثنين أو يوم الخميس لم يعزم على صوم، ما عزم على صوم، قام قبل أن يخرج من المسجد تناول كوب ماء، شرب شربة ماء ثم ذهب إلى بيته ونام إلى الظهيرة، فقال كم الساعة، قال أذن الظهر، قال سأصوم سأصوم من الآن، سمعت أن النية في النفل لا يشترط فيها التبيت، سأنوي من الآن، هل يصح هذه النية؟ لا يصح بالإجماع، لماذا؟ لأنه تناول مفطر، تناول مفطر، فشرط الذي يريد أن يعقد النية من النهار في صوم النفل أن لا يتناول مفطر، وهناك أمر نبع العلماء قالوا كذلك الذي ينوي في النهار يعلم أن ثوابه يبتدئ له من عند النية، ثوابه يبتدئ من عند النية، فمن نوى مثلا أن يصوم من الساعة 10 صباحا أجره من 10 صباحا يبدأ، من نوى أن يصوم بعد الظهر فأجره يبدأ من بعد الظهر، ثوابه يكون مع النية لأن ما قبل ذلك بلا نية فلا يؤجر عليه، وإنما الأعمال بالنيات، وهذا فان كله مع ماذا؟ مع صوم من نفل، مع صوم النفل، أما صوم الفرض فإنه يجب أن تكون نية في الليل في أي جزء من أجزاء الليل كما قلنا، وإن نوى كذلك من النهار فهذا لا يضره، أي من النوم السابق، أما إن طلع الفجر وأنت لم تنوي الصيام فصومك لا يصح لأن الأعمال بالنيات، وهذا مذهب جمهور العلماء. كذلك المسائل متعلقة بالنية، هل يشترط لكل ليلة من ليالي رمضان نية على حدة أم يكتفى لرمضان نية واحدة؟ الصحيح في المسألة والله تعالى أعلم أنه يكتفى بنية واحدة، يكتفى بنية واحدة، وهذا مذهب المالكية وترجيح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، لأن رمضان عبارة عن عبادة متتابعة، عبادة متتابعة فيكفي فيها نية واحدة، فلو أن رجلا مثلا في آخر أيام شعبان عزم على صوم رمضان فإن هذه النية تكفي عن شهر كامل، ولكن نبهوا على أمر الذي يقول بأن رمضان تكفيه نية واحدة، نبهوا على أمر، وما هو الأمر؟ قالوا أنه إن قطع الصيام، إن قطع الصيام لعذر من الأعذار فإن أراد أن يعاود الصيام عليه ماذا؟ أن يعيد النية، مثل صام أول 10 رمضان بهذه النية ثم انقطع صومه لعذر، سافر أو مرض ثم أراد أفطر أيام من رمضان ثم أراد أن يواصل، فهنا ينوي أن يصوم رمضان، فهذه الحالقة ينبغي، فإلا عندهم أن رمضان تكفيه نية واحدة لصوم رمضان ولا تجدد إلا عند انقطاع. كذلك مسائل النية مسألة تسمى استصحاب النية، استصحاب النية، ويعني العلماء باستصحاب النية أي استصحاب الحكم. استصحاب النية قال الفقهاء فيه أن الصائم إذا صام في نهاره ينبغي أن يبقى على عزيمة الصيام، يبقي في قلبه عزيمة الصيام. وماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا بذلك مسألة مهمة، وهي من قطع النية، من قطع النية، وهي النية تنقطع، النية تنقطع، مثل رجل صام في نهار رمضان ففي أثناء النهار تكاسل، أتاه الخور، أو أراد ماذا، أراد أن يأكل شهوة في نفسه، فعزم عزما أكيدا على الفطر، عزم عزم أكيد على الفطر. قبل السويعات كان صائم في نيته، ثم ارتفع نية الصوم، رفعها، أنا سأفطر، ما أستطيع أن أصبر، سأفطر، ونوى وذهب إلى الثلاجة وفتح الباب وأخذ القارورة ورفع، عازم على الصوم، في قلبه ليست عنده نية صيام، رفعها، عنده فطر. في آخر لحظة جاءته النفس اللوامة، لامته، اتق الله، باقي سويعات، تكاسل، أو وجد أحد من أهله وبخه، اتق الله، إيش تفعل، فانزجر. الآن هذا ما حكمه؟ هو ما تناول شيء، لكن نيته قد دخلها الرفع، رفع نية الصيام من قلبه. هنا اختلف العلماء، ذهب كثير من العلماء وجماعة من العلماء إلى أنه قد أصبح مفطر، وأن صومه قد فسد، وأن صومه قد فسد، وترجيح جماع من العلماء ومنهم شيخ العثيمين رحمه الله تعالى على أن صومه قد فسد. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، أنت يا عبد الله إنما صح صوم بالنية، فبزوال النية فسد صومك، فسد صومك. فقال العلماء فمن كان هذا وصفه عزم عزما أكيدا على رفع الصوم ونوى الفطر، فهذا بنيته الأكيدة على الفطر ارتفع الصوم فأصبح صومه مفسد. وذهب جماعة من العلماء قالوا لا، لا يمكننا أن نبطل صومه. لماذا؟ قال لابد أن يتناول شيء، لابد أن يأكل شيء، أم بارتفاع النية لوحدها لا يكفي. المهم المسألة في ذلك خلاف، ولهذا قال العلماء من كان على هذه الصورة فالأحوط أن يقضي، الأحوط أن يقضي. فقد يأتي الإنسان مسألة ماذا، قد يحتاج إلى فطر ثم يتردد ثم يعزم على الفطر ثم يتراجع، إن وقع في هذه الصورة من ماذا، من ترك الصوم، فعليه ماذا، القضاء احتياطا. والمسألة في ذلك كما قلنا خلافية بين الفقهاء. كذلك مسألة متعلقة بالصوم، مسألة كيف تكون النية، كيف تكون النية. النية إخواني في الله أمرها سهل، أمرها سهل، فهي عزيمة القلب. القلب متى ما عزم على الصوم فقد نوى، القلب متى ما عزم على الصوم فقد نوى. أنت تعلم أن غد رمضان وعزمت على أنك تصوم، فأنت نويت، يكفيك، تقوم في الليل تتسحر، هذا السحور عبارة عن قرينة على أنك تنوي الصيام، فهذه نية. فكل عمل يدل على أنك عازم على الصوم فهذه نية، وإن لم يكن هناك عمل، بل حتى العزم، عزم القلب، عزم القلب على الصيام هذه نية وتجزئك. وبهذا ننبه على خطأ يقع فيه عند، يقع فيه العامة، وهم يظنون أن النية لا تكون نية إلا بالتلفظ، وهذا خطأ، وهذا خطأ. النية محلها القلب بالإجماع، النية محلها القلب بالإجماع. ولهذا لا تكون نية، بعض الفقهاء العامة والعوام يظنون أن النية ما تكون إلا إذا تلفظ، ولهذا يشددون، يشددون في أمر التلفظ على أنفسهم وعلى ذويهم، على أنفسهم وعلى ذويهم، وهذا لا يجوز، بل هذه مخالفة. ونقول لهؤلاء العامة ومن غرر بهم من الفقهاء ومن بعض كذلك من يتزي بزي العلم وهم ليسوا من أهله، من يأمر الناس أو يحث الناس على الجهر بالنية، نقول لكم قد صام نبينا 9 رمضانات بالإجماع، بإجماع الفقهاء صام نبينا 9 رمضانات، احسبها كل رمضان قل 30 يوم، ايتون بدليل واحد أن نبينا جهر بالنية، ايتون بدليل واحد في أن نبينا جهر بالنية. إن لم تستطيعوا ولن تستطيعوا انتقل الصحابة، ايتوني بصحابي واحد جهر بالنية، إن لم تستطيعوا ولن تستطيعوا انتقل التابعين، ولن تجد أحد من أبدا من القرون المفضلة من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة إلى التابعين من قال بالجهر بالنية، من لم يأمر بها ولم يحث عليها، لأنها ليست من دين الله جل وعلا، ليست من دين الله جل وعلا. ولهذا نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الجهر بالنية، وكان يتكلم في أمر الصلاة كما في مجموع الفتاوى، وكان يقول رحمه الله تعالى قال: والجهر بالنية، والجهر بالنية وتكريرها منهي عنه وفاعله مسيء، وإن ظنه دينا يتقرب به إلى الله فقد خرج عن إجماع المسلمين. إن ظن دينا يتقرب به إلى الله فقد خرج عن إجماع المسلمين. ما أحد قال بهذا، لم يقل أحد بهذا بالجهر بالنية، سواء كان في الصلاة تقول الله أكبر نويت أن أصلي 4 ركعات ظهرا إماما أو مأموما، هذا ليس من دين الله، أو تقول كحال الصائمين في هذه الأيام نويت صوم غد، هذا ليس من دين الله جل وعلا. فلهذا أخواني في الله من التشديد، من التشديد على عباد الله. وكم دخل على الناس الوساوس من هذا الباب، أصبح الواحد من العامة يشدد على نفسه، بل يدخل في قلب الوسواس، إذا دخل المسجد يأتي الإمام، هذا الإمام يجهر بالنية ويأمر الأتباع بأن ماذا يردد معه، قولوا نويت صوم غد، نويت صوم غد. فالعام الذي يتلعثم في كلامه وماذا يستثقل في لسانه يتحرج، يرى هذه الكلمات صحيحة مع الإمام ولا ليست هي صحيحة، فإذا خرج الناس وانفض المجلس يرى المسكين المأموم يأتي عند الإمام لقني النية، تشديد ما أنزل الله به من سلطان. ثم يذهب إلى أهله وينذهب إلى أولاده وأزواجه ويشدد عليهم، بل كان من الآباء من لربما إذا بعدما يتسحر يقوم ويوقظ أبناءه الواحد تلو الآخر، قم النية، قم النية، قم النية، الواحد تلو الآخر، ذاك يأتي وذاك لا يأتي وذاك نص نية يأتي بها، ثم يشدد عليهم إلا باللفظ، قل نويت بالضم، نويت صوم صوم. ماذا تجد عباد الله؟ هذا تكلف، هذا كما يقال تضييق لدين الله جل وعلا. فالنية بدعة، الجهر بالنية بدعة، بل قال علماء كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن تمرير النية على القلب بدعة. بعض الناس ماذا يقول؟ أنا صحيح، أنا كلامك هذا مقتنع به، الجهر بالنية ليس عليه كتاب ولا سنة، لكن أمرر هذه العبارة نوي صوم غد، اجعلها في القلب، قلتها مثل كمبيوتر يمر على القلب خلاص عبرة النية، لا يا عبد هذه بدعة، سواء كانت الإمرار على اللسان أو الإمرار على القلب هذا كله من البدع، وإنما النية عزم، تعزم يا عبد الله على أداء العبادة، تعزم على أداء الصلاة قد نويت الصلاة، تعزم على أداء الصيام فقد نويت الصيام، فالنية محلها القلب. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.